مؤسسة الشارقة للإعلام إذاعة الشارقة تقدم
فنون الحياة، فنون الحياة،
فنون الحياة تعيد الأمل ونبني بها معطيات العمل.
فنون الحياة
تعيد الأمل ونبني بها معطيات العمل.
مع الله نبني، مع الناس نبني، مع
يستضيف البرنامج الدكتور فهد بن عبد العزيز السنيدي. فنون الحياة تقديم محمد السويدي.
فنون الحياة، فنون الحياة،
فنون الحياة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طابت أوقاتكم بكل خير مستمعين الأعزاء الأحباء، حياكم الله معنا في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم الأسبوعي فنون الحياة. نحن نطل عليكم في هذا الأسبوع بكل تأكيد بفن جديد، ومع ضيفنا دائم الدكتور فهد بن عبد العزيز السنيدي، أستاذ الحوارات الفكرية، أستاذ المذاهب الفكرية المعاصرة بجامعة الملك سعود. دكتور فهد مساك الله بالخير، أهلا وسهلا بك معنا في هذا الأسبوع.
أسعد الله مساءك ومساء المستمعين الكرام بكل خير، مساء عذب، مساء طاهر، مساء يمتلئ بإذن الله تعالى بإشراق أمل، محبة، وئام وحوار هادف بإذن الله.
يا سلام يا سلام، هذه المقدمة الحلوة والكلمات العذبة اللي تقدمها للمستمعين أكيد بناء على فن
اليوم.
من فنون الحياة اللي بنتناولها اليوم في هذه الحلقة إن شاء الله. نذكركم مستمعين الكرام بأننا على الهواء مباشرة في هذه الحلقة، وأرقام التواصل معنا 600-55-16-88 أرقام التواصل معنا عن طريق الرسائل النصية القصيرة على 6688-66-88. بداية وبعد هذه المقدمة اللي أشرت إليها أنا قبل قليل، مقدمتك دكتور، أكيد أردت من هذه المقدمة أن تدخل أو تعطي مدخل أو إشارة إلى عنوان حلقتنا أو فن من فنون الحياة، فن الحوار. فن الحوار دائما حقيقة في هذه الأيام نسمع في الإذاعات، ربما في الشاشات، في الدورات التدريبية عن فن الحوار وكيف ترتقي بهذا الفن، وجانب مهم الحوار مع الزوج والزوجة، الحوار مع الصديق والزميل في العمل إلى آخره، وربما حتى في المجتمع الدولي تجد من يتحدث عن الحوار، سواء عن حوار حضارات، حوار الأمم إلى آخره من المصطلحات. فبالتالي أكيد هذا الجانب مهم جدا، ونريد أن تتحدث في البداية كمقدمة عن أهمية هذا الحوار.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بداية تحية لك وللمستمعين الكرام، أقول لهم جميعا أهلا وسهلا والسلام عليكم، وتحية منا تزف إليكم، وأتمنى للجميع التوفيق. نحن نودع عاما دراسيا امتلأ بالحوار، وهذا إن شاء الله ما أظنه، وأتمنى أن يكون الحوار فيه مثمرا نافعا لأبنائنا وبناتنا. ونستقبل إجازة صيفية كنا تحدثنا عنها في حلقة ماضية، أيضا أتمنى أن يكون الاستعداد لها استعدادا أمثلا. بالنسبة لما تفضلت به الحوار، الحقيقة أن الحوار تتعجب إذا قلت لك هو سمة الحياة كلها. الله تبارك وتعالى قبل أن يخلق آدم حاور الملائكة، وتتعجب من هذا الأمر. يعني تخيل أن الله سبحانه وتعالى قبل خلقه لآدم بدأ بينه وبين ملائكته حوار، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال إني أعلم ما لا تعلمون، وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة إلى آخر الآيات. لاحظ أن حوارا قام بين الله تبارك وتعالى وملائكته.
نعم.
ليس الأمر بمجرد التصور الظاهر عندنا، الحقيقة فيه لمحات عدة، من ضمنها أن الوصول إلى إفهام الآخر الحق لا يكون إلا بالحوار.
أكيد.
ثم حاور الله تبارك وتعالى آدم، قلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما. لما أكل الشجرة بدأ يحاور ربه تبارك وتعالى، بل وهذا هو الأعجب، انظر إلى حوار الله تبارك وتعالى مع إبليس، حاور الله تعالى إبليس.
نعم.
وابليس اقسم بعزتك لاغوينهم اجمعين الا عبادك منهم المخلصين. قال سبحانه وتعالى: قال الحق والحق اقول لاملأن جهنم منكم اجمعين، الى اخر الايات. فلاحظ ان هناك حوارا امتد بين الله تبارك وتعالى وبين ابليس. ثم بدأ الحوار منذ نزل آدم إلى الأرض، أبونا آدم عليه السلام. حاور زوجه، ثم حاور أبناءه، وتحاور ابن آدم قابيل وهابيل، وحصلت بينهما القصة المعروفة. ولم تبنى الحياة على شيء كما بنيت على الحوار. وأرسل الرسل، الأنبياء والرسل، وقامت بينهم وبين أقوامهم ميادين الحوار. قال الله تبارك وتعالى لنبيه: أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. بل قال: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن. وفي القرآن الكريم كم كبير من الآيات التي تدعو إلى الحوار. بل في السنة النبوية المطهرة المواقف التي قامت أساسا على الحوار. النبي صلى الله عليه وسلم لم يأتي لإرغام الناس، كل دعوته كانت على الحوار. حاور صناديد الكفر. الأنبياء عليهم السلام في القرآن الكريم ومواقف ربما تمر معنا من خلال تفكيك معاني الحوار، تجد أن الجميع تحدث عن الحوار بآلياته وسائل وأساليبه من خلال نصوص الكتاب والسنة.
جميل.
بل إننا الآن نعيش كما تفضلت أستاذ محمد فيما يسمى الآن بعصر الحوار، محاولات التوفيق الحقيقية بين المصالح والحاجات والأفكار، وهي متضاربة في الكون، يشكل منبعا أساسا للأفكار المبدعة والحلول المبتكرة. مواقف الخلاف التي تنتج عن الحوار هذه تفجر مخزون من الطاقة المفيدة. أنت لديك فكرة وأنا لدي فكرة، إذا تحاورنا أنتجنا مخزونا كبيرا من الطاقة الفكرية والإنتاجية للعالم. أما إذا صمتنا واستخدم كل واحد منا أسلوب الإغلاق أو التراشق أو الحرب، تحول العالم إلى غاب. وما تفضلت به في الحديث عن حوار الحضارات على سبيل المثال هي دعوات قديمة الحقيقة، قصب السبق فيها لديننا الحنيف. عندما بدأت مشكلة ما يسمى بصراع الحضارات التي تبناها المفكر الأمريكي الذي مات في مطلع العام المنصرم صموئيل هنتينغتون، أطلق دعوته في صراع الحضارات، كتبها في مجموعة من المقالات في أوائل التسعينيات، ثم أصدرها في كتاب وأصبحت نمطا فكريا يستخدمه عدد من المفكرين الغرب، بل تبناه المحافظون الجدد. وسياسة بوش الابن قامت على هذا، وهي صراع الحضارات. فهو يرى أن الأمم مقبلة على صراع، وأن الحضارتين الإسلامية متمثلة في أغلب دول العالم الإسلامي بالذات في الشرق، والحضارة الكونفوشيوسية المتمثلة في الصين ستتحدان وتقيمان صراعا ضد الحضارة الغربية. وأن العالم لن يقوم له حياة ولا استقرار إلا بالحضارة الغربية، وبالتالي لا بد من هذا الصراع لتزال
الحضارات الأخرى.
ثم جاء فرانسيس فوكوياما على في نظريته المعروفة لنهاية التاريخ التي سببت ضجة أيضا في السنوات العشر الماضية، كانت تقوم على أن الحضارة الغربية هي نهاية التاريخ. هي نهاية التاريخ، وانتج مجموعة من الأفلام، ربما تذكر فيلم 2012 الذي أيضا سبب ضجة كبيرة، ويرى أن نهاية التاريخ 2012 وأن العالم لن يستمر بعد ذلك بسبب انتهائه إلى القمة وهي الحضارة الغربية. الحقيقة التي نحن نؤكد عليها أن الإسلام جاء بالحوار ولا صحة لهذا الصراع. هناك فرق بين الصدام أو الصراع وبين أن تقوم الحياة على هذه المدافعة، المدافعة التي تقوم في البحث عن الحاجات والمصالح بين الآخرين، وأن يحقق كل واحد مصلحته ولو حقق الآخر مصلحته. هذا يا سيدي الكريم ما دعاني إلى البحث في مفهوم حوار الحضارات من خلال رسالة الدكتوراه في حوار الحضارات. حوار الحضارات يقوم في أساسه على البحث عن المشتركات الإنسانية. أنت عندك مشتركات مع الآخرين، لماذا لا تفتح مجال الحوار لها؟
بس في الأساس يعني السبب لخلق هذا الحوار هو الاختلاف دكتور. إذا كان هناك اختلاف فبالتالي يبنى هذا الحوار.
الخلاف هو أساسا قد يكون خلافا مصطنعا وقد يكون خلافا حقيقيا، لكن ليس خلاف تضاد. فرق بين خلاف التضاد وخلاف التنوع. خلاف التنوع من الممكن أن يكون فيه تعايش، أنت تحب اللون الأحمر وأنا أحب اللون الأخضر، خلاف تنوع، لكن لا يعني أن أتصارع. فرق بين أن أحب أنا اللون الأحمر وأنت لا تحب اللون الأحمر أبدا ولا تريده، هذا خلاف تضاد لا يمكن أن نلتقي. هناك مجموعة المصالح المشتركة بيننا وبين الآخرين. الآخر لا يحب الظلم ونحن لا نحب الظلم. الآخر يسعى لمحاربة الفساد ونحن لا نحب الفساد. الآخر يسعى من أجل القضاء على الفقر والبطالة في العالم ونحن كذلك. الجميع الأمم تسعى للمحافظة على البيئة ونحن كذلك. الجميع الأمم تحارب المخدرات والجريمة والتسلط والإضرار بالآخرين والأسواق الماء إلى غير ذلك من الأمور التي نسميها مشتركة. هذا مكمن من أجل الحوار.
جميل.
النقاش الجاد للقضايا الصعبة المعلقة بين الأفراد والجماعات هو وحده الكفيل ببناء الأمن الحقيقي وتشييد أواصر الثقة. إيش معنى هذا الكلام؟ يا أخي خلونا نكون شجعان فنناقش قضايانا. الشجاعة في المناقشة هي التي تحل القضايا. الغرب استطاع مع كل أسف أن يتقدم لأن قضاياه تطرح بكل صراحة. الأمم التي الآن تعاني من ويلات ومن اضطرابات بدأ ينتبه أربابها إلى أنهم لم يناقشوا قضاياهم بشيء من الصراحة والجرأة. اطرح القضايا للمناقشة للحوار، افتح مجالات الحوار، ولذلك بعض الدول الآن فتحت مجالات الحوار بشكل كبير.
بس المشكلة يعني دكتور الآن عندما تقول نفتح المجال للحوار سواء بالنسبة للحضارات أو بالنسبة للدول أو حتى بالنسبة للأفراد، مسألة هذا الشخص الذي يبدأ بالحوار وهو هل هو متقبل للشخص الآخر أم لا؟ في الأساس أنا أنظر لهذا الشخص الذي أريد أن أحاوره بنظرة نوعا ما دونية، أنظر إليه بأنه أقل مني مستوى، فكيف سأستطيع أن أحاوره؟ أنا المعلم، هؤلاء طلاب، أنا الزوج وهذه الزوجة، أنا الأب وهؤلاء الأبناء، هذه الدولة العظمى وهذه الدولة النامية، كيف أنا أريد أن أحاور هذه الدولة؟ دائما ينظر هذا الشخص أو ذلك الطرف إلى الطرف الآخر بنوع من
تسلط.
نعم، فبالتالي هذا الحوار سيكون نوعا ما فيه إجحاف
مو متكافئ. من معوقات الحوار النظرة الاستبدادية الاستعلائية، ولا يمكن أن يستمر الحوار مع نظرة استعلائية، أن تحتقرني وأن لا تعتبرني شيئا وأن تهمش رأيي، بل أن لا تقبل رأيي أساسا، لن ينتج هذا شيء من الحوار. أشرت أنا إلى هذا في مسألة حوار الحضارات. لا يمكن أن يكون هناك حوار مع دول مستبدة تحتقر وترى الآخرين عالم ثالث لا يستحقون الحياة أصلا ثم نقول حوار. لا يمكن أن يكون هناك حوار حضارات وأنت لا تراني شيء، بل أنت لا ترى لي الحق في الوجود على خارطة الكون. إذا وجد معلم أو زوج لا يرى الذي أمامه يستحق أن يحاور، فأنت هنا تحكم على الحوار بالفشل.
نعم.
ولذلك ما دمت أشرت إلى هذه القضية، اسمح لي أشير إلى بعض الأمور التي تتحدث عن الحوار في شكله البسيط، الحوار العائلي. نعم. يعني إذا افتقدنا الحوار في البيت، كيف سنطالب بحوار في المجتمع، ونطالب بحوار في مدرسة، ونطالب بحوار الحكومات والسياسات، ونطالب بحوار عالمي؟
نعم.
يا أخي نحن فشلنا فيه في بيوتنا. هناك دراسة أجريت على حوالي 1000 امرأة، أثبتت الدراسة أن السبب الثاني في المشاكل الزوجية والطلاق عدم الحوار بين الزوجين. تخيل،
ما يلسون مع بعض، ما يسولفون مع بعض، ما يتكلمون،
مغلق إذنه الزوج. تأتي الزوجة عندها كثير من القضايا وهو أصلا بمجرد ما يدخل البيت كأنه في ثكنة عسكرية، ويعم الصمت على الجميع ولا يقبل أن يتحدث أحد سواه، بينما إذا ذهب إلى أصحابه في أماكن فرحهم ونزهتهم بدأ يقهقه ويتكلم هنا ويسمع. 87% من النساء يفضلن الحوار المباشر لحل مشاكلهن. 87% تقول بس أبغى زوجي يكلمني، أبغى حاوره، أنا فعلا في مشكلة، لكن افتحوا لي الحوار. دراسة أجريت في الرياض في العاصمة السعودية تعيد أهم سبب للطلاق عدم النضج بين الزوجين، ومنه انعدام الحوار. هذا أجراها الأستاذ علي أبو داهش، عدم الحوار. ما هو ناضج، ما هو متعود على الحوار، ما درس الحوار في الابتدائي ولا في المتوسط ولا في الثانوي ولا في الجامعة، فهو غير ناضج، لا يعرف كيف يحاور، لأنه أصلا لم يحاور في بيته ولا في مدرسته ولا في مجتمعه.
لا.
فلما جاء إلى الزوجة منعها من الحديث. 62% ممن وصفوا زواجهم بأنه سعيد. معي سيد محمد؟
نعم.
62% ممن وصفوا زواجهم بأنه سعيد مو بفلوس ولا فيلا ولا قصر ولا إجازات،
حير.
يملكون قدرة عالية من الحميمية في الحوار. هذه دراسة حديثة عالمية أجريت. 62% واحد من أسباب النجاح الحميمية، الإلفة اللي بيننا. أي مشكلة يجلس مع زوجته وتجلس مع زوجها، تخيل. إذا كان هذا العدد الكبير، هذه النسبة الكبيرة من الحميمية هي التي أحدثت هذا. المرأة يا أخي، ولا أرجو لا تغضب علي النساء، هذه دراسة عالمية. المرأة تتكلم في اليوم 13,000 كلمة.
ما شاء الله.
الرجل 8,000 كلمة. طيب 13,000 كلمة وين توديها يا أخي؟ في الهاتف إذا كان الزوج مسكر أذانه، هي تبغى تطلع 13,000 كلمة. هذه لابد أن يأخذ الزوج من هذه الكلمات على الأقل 7,000 كلمة.
أوف، عشان يكون معدل طبيعي.
أوف. هذا معدل طبيعي أن تسمع من الزوجة، لازم تسمع منها على الأقل نصف هذا الكلام.
جميل.
بينما الزوج 8,000 كلمة، على الأقل يخرج منها 4,000 في الحوار مع زوجته. بل أنا أنصحه أن يكون مستمعا أكثر، لأن المرأة تحب الاستماع ثم يناقشها. 85% من المشاكل العالمية، مو الأسرية، خلينا من الأسرية، العالمية، الحروب، مشاكل المياه، مشاكل الحدود، مشاكل عمالة، مشاكل اقتصادية، 85% منها حسب دراسات مراكز استراتيجية بسبب انعدام الحوار.
جميل. نحن نذكركم مستمعي الكرام بأننا على هواء مباشرة في برنامج فنون الحياة، 600-551-688 600-551-688 رقم تليفون، رقم التواصل معنا عن طريق الرسائل النصية القصيرة SMS 6688 6688. يعني بالإمكان نطرح الأسئلة لكم مستمعين الكرام كذلك، اللي حاب يشاركنا في الموضوع فن الحوار أو الحوار واللي ممكن يجري مع أي فرد من أفراد أسرته أو فرد من أفراد بيئة العمل وغيره. يعني بالنسبة للأبو أو الأم، في تجربة حوارية بينك وبين أبنائك الأطفال؟ أكيد في مرة من المرات يا ولدك أو بنتك الصغيرة، والله يا أبوي فلان ولد عمي ولا رفيجي عند تليفون، فبالتالي خذ لي تليفون. صار بينك وبين هذا الولد حوار؟ لا والله أنت لسه صغير، لا والله أنت يبالك كم من سنة لما تكبر، شو تبقى في التليفون؟ أم أن المسألة والله لا بس خلاص ماشي تليفون انتهى الموضوع، أو أنه والله تعال يلا سارين السوق وخذنا التليفون. بالنسبة لك يا المعلم، بالنسبة لك يا المعلمة، صار في مسألة حوار مع المعلمين، أسلوب التدريس مع الطلاب نفسهم، الحوار بينك وبين الطالب، هل أنت مثل ما سألت يمكن الدكتور قبل شوي تنظر لهذا الطالب بنظرة يعني فيها ترفع على هذا الطالب ومستواه التفكيري وغيره؟ زميلك في العمل، أنت تشتغل أكثر أنا أشتغل أكثر، أنا أقوم بأدوار أنت ما تقوم فيها، ممكن تكون في خلافات نوعا ما، كيف بالأمكانك تتخلص منها بأسلوب الحوار الهادئ بدون ما تكون فيه طبعا ضرائب؟ أكيد هذه الأسئلة موجهة لكم مستمعين الكرام عشان تشاركونا فيها، أما بالتليفون أو بالرسائل النصية القصيرة الاسمس على 6688. دكتور، نعود للحوار معك بعد هذه المداخلة مع أو هذا الحوار مع المستمعين. أنا إذا حاورت شخص، قلنا نحن في بداية الموضوع أن الاختلاف قد يكون سبب للحوار، لكن إذا أنا حاورت شخص في جانب هذا الحوار، وفي البداية قد لا يتقبل الحوار هذا أو ربما لا يتقبل هذا الاختلاف، فبالتالي سيكون هناك نقد في عملية هذه المسألة، مسألة الحوارية. فبالتالي هل أنا عندما أحاور هذا الشخص وبالتالي سيترتب على ذلك نقد، هل هناك أسلوب معين للتعامل مع هذا النقد؟
أحسنت، جميل. طيب خليني أمثل أنا وياك تمثيلية،
جميل،
افتراضية. مثلا افترض أن متصل أنا الآن اتصل وقال على سبيل المثال: أستاذ محمد سعد الله مساك، الحقيقة أنا أعتب عليكم في هذا البرنامج بالذات هذه الحلقة، لم تكونوا موفقين، بعض النقاط التي ذكرتموها نقاط غير صحيحة، أستاذ محمد لم يكن أسلوبك جيدا الحقيقة في إدارة الحوار، ضيفك أيضا مع الأسف الشديد عنده ضعف واضح، ما استطاع أن يوصل المعلومة للمستمع الكريم. افترض هذا جدلا،
نعم،
ما شعورك؟ خلني أنا المذيع هذه المرة.
محبط.
محبط.
نعم.
طيب. ليش محبط؟
حطمني جلس ينتقد الأسلوب وينتقد الضيف وينتقد الموضوع ما خلى شيء هذا.
طيب أنا وياك الآن ندعو إلى الحوار. لماذا تصاب بالإحباط؟ أنا هذا مدخل. أنا أقول وطن نفسك على قبول النقد، هذه أول درجة من درجات الحوار. افترض أن هذا المتصل حصل وفي يعني أنماط من الناس، في عندنا دبابة وعندنا متمرد وعندنا راضي وعندنا ساخط وعندنا شاكي وباكي ونائم وغير مبالي ومحايد، على أنماط الناس المختلفة.
نستخدم أسلوب طنش تعيش
لا
تعيش.
ولا هذه لا هذه ولا تلك. سأذكر بعض النقاط التي أدعو نفسي وأدعو الإخوة والأخوات إلى ممارستها بناء على ما تفضلت به من السؤال. أول نقطة، وطن نفسك على قبول النقد. ماذا لو انتقد المذيع؟ ماذا لو انتقد الضيف؟ ماذا لو انتقد الطالب مدرسه؟ أيها الأستاذ، قام أحد الطلاب وقال نحن لا نفهم منك الشرح يا أستاذ، ما وضحت الشرح. ماذا لو؟ إيش المشكلة؟ يا أخي، كلما كان الحوار موضوعيا زرعنا الثقة في النفوس وبنينا نقدا صحيحا. الإنسان في مسيرة حياته لا بد أن يلقى محب ومبغض ومؤيد ومعارض، ربما يلقى رافضا بالجملة له ويلقى محبا له، وعين الرضا عن كل عيب كليلة كما أن عين السخط تبدي المساوية. لا بد أن نعلم أن النقد يختلف باختلاف الهدف والبواعث، فلا يوقفك النقد عن استمرار الحوار وعن قبول الرأي الآخر. لاحظ مجموعة من الأمور في مسألة توطين النفس على قبول النقد. أولها، مهما فعلت فإن الرضا التام غير صحيح وغير موجود أصلا.
نعم،
غير موجود. يعني لا تفترض من البشر الرضا التام عنك، لابد أن تجد أشخاصا غير راضين. ابعث لنفسك عامل الطمأنينة، عدم الانزعاج من النقد، من خلال أمور كثيرة. ماذا لو كنت مخطئا؟ ماذا لو كنت فاشلا؟ أقنع نفسك أن الفشل والنقد تجربة تستفيد منها، يعني لا مشكلة في هذا الأمر. أثناء الحوار الذي ينتقدك وطن نفسك على أن هناك مواضع للخطأ لديك، أو حتى مواضع للخطأ لديه.
ممتاز.
تذكر مواضع الصواب، وهذا مهم. فيه مجموعة من مواضع الصواب، في قدرات جيدة أكثر من الفشل والخطأ. أيضا الحساسية التي نعيشها تجاه النقد، هذه ستدفعك لأداء لإقفال الحوار. لا تعيش هذه الحساسية، لا تعيش الإحباط. لو بدأنا الحوار بانتقاد من طرف إلى طرف لأغلق الآخر، نقول له لا تغلق.
ممتاز.
أبدا. ألم يكن قوم يأتون إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيقولون أنت ساحر كاهن كذاب، فرقت بين قومك.
نعم.
وسفهت أحلامهم، وهذا نقد شرس. ومع ذلك ما كان النبي صلى الله عليه وسلم ليتوقف عن قبول الحوار. فإذا انتهى الواحد منهم قال أفرغت، انتهيت؟ إذا قال انتهيت بدأ يحاوره صلى الله عليه وسلم. أيضا العلم السريع لا يكون إلا مع النقد. يا أخي، الذي ينتقدك الحقيقة يعطيك مجموعة من المعلومات المفيدة لك، فهو يعطيك مواضع خطأ فيك، وإن كان في مواضع غير صحيحة لكنك ستستفيد من ورائه.
جميل. ناخذ دكتور سالم رحمة معنا على الهاتف. مرحبا دكتور.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا وسهلا.
نشكركم على هذا البرنامج.
يا حياك الله. العفو.
وعلى هذا الموضوع وعلى هذا الطرح. وعلى هذا الضيف المليء.
تسلم تسلم.
ومن وحيل على مليء فليحتل.
الله جميل.
نحن ما ودنا أن نقطع حواركم الشيق والجميل، إلا أنكم أنتم دعوتمونا إلى الحوار.
بالعكس، والله نحن محتاجين هذا الحوار، تثرينا
حقيقة. هي نقاط موضوع، طبعا موضوع مهم جدا بالذات في الوقت الراهن، للجفاف الموجود العاطفي الخطابي، قبول النقد. يعني مسألة الحوار هذه رب العزة والجلال جل في علاه حاور الملائكة قبل الخلق.
نعم.
إني جاعل في الأرض خليفة.
خليفة.
والجميع يعلم هذا الحوار المذكور في القرآن الكريم. كذلك حاور آدم أبو البشرية، وحاور إبليس المطرود من رحمة الله، والأنبياء والرسل رضوان الله عليهم كلهم حاوروا أقوامهم، والنبي صلى الله عليه وسلم حاور أقوامه
بالفعل
من المكذبين له الذين هم ضمن دعوته.
هذا الكلام يعني حتى اللي بدينا فيه الحلقة مع الدكتور فهد السنيدي بأن هناك كان حوار حتى في الأساس من بداية الخلق.
بالضبط من بداية الخلق. للتو أنا أسمع البرنامج حقيقة بعد الصلاة.
جميل.
لكن يعني ما يخفانا الحوار المعلوم للجميع. لكن شوف كيف النبي صلى الله عليه وسلم يتنزل للأذهان صلوات الله وسلامه عليه في مسألة معلومة من الدين بالضرورة بالحرمة، مسألة الزنا.
صحيح.
إذن لي بالزنا.
نعم.
وانظر كيف دار الحوار إلى أن انتهى بقناعة مؤصلة في قلب ونفس هذا الشاب أنه كره الزنا.
أما بالنسبة للصحابة كانوا قد أثيروا يعني من خلال هذا التساؤل.
طبعا أثيروا كما هو الحال في مسألة الذي أعزكم الله وأعز الله السامعين الذي بال في المسجد.
نعم.
شوف كيف الرقي في الحوار معه. لو أن الصحابة رضوان الله عليهم بجلاء المنكر، لو أخذوه على جلاء المنكر بظاهر المنكر وشدوا عليه في الخطاب لكان ذلك فتنة. لا، لكن انظر كيف النبي صلى الله عليه وسلم جذبه وأخذه وضمه من خلال هذا الحوار أن هذه المساجد
جميل.
لا يصلح فيها هذا. فمسألة الحوار حقيقة بالذات في العصر الراهن، الأبوة الزوجية، المدير المسؤول الكبير، لا أحد منا إذا ذكرنا في البداية رب العزة والجلال جل في علاه يحاور خلقه، فما بالك بالمخلوقين أنهم لا يحاورون بعضهم البعض.
جميل جميل،
أشكركم.
يعطيك العافية دكتور سالم، يا مرحبا وسهلا. يعني من الجميل أيضا ربما يعني أحد المستمعين يشاركنا في ما يتعلق بالحوار عندما كنت تحدث عن الزوج والزوجة دكتور فهد، يقول طيب لا بد أن تكون الكلمة للرجل في الكلمة الأولى للرجل في المنزل، هذا رقم 2269 في الأخير.
من قال لك أن الكلمة الأولى للرجل؟ هذا غير صحيح، ولا أعرف هذا لا في نص شرعي ولا في عقلي. يا أخي الكريم، في بيتك أمور كثيرة، الكلمة الأولى فيها للمرأة، والإسلام لم يأتي ليجعل الرجل متسلطا. هل الكلمة الأولى في الطبخ لك ولا لها؟ هل الكلمة الأولى في مثلا العناية بالأطفال لك ولا لها؟ فالإطلاق هكذا دون تحديد فيه غرابة. هذا شيء. الشيء الآخر، فرق بين أن نقول الكلمة الأولى للرجل وأن ندعو إلى الحوار. يا أخي، إذا كانت هناك قضايا تحتاج إلى أن تكون الكلمة الأولى لك، فعلا اجعلها لك، لكن بالحوار. وكم من المواقف التي بني فيها الحوار بين الزوجين، واستطاع الرجل وبكل حلم وحكمة أن يأخذ الكلمة الأولى، ولكن برضا زوجته ومحبتها.
نعم.
بل يا أخي الكريم، أنت تتعجب عندما تعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم رجع في بعض المواقف إلى رأي زوجاته رضي الله عنهن أمهات المؤمنين. في عندما ذهب صلى الله عليه وسلم ورد هو وأصحابه من دخول مكة المكرمة، وجاء الأمر بضرورة الحل والنحر، ودعا أصحابه إلى ذلك، رفضوا. وليس الرفض عدم استجابة للنبي صلى الله عليه وسلم، لكنهم تثقلوا هذا عليهم، حتى قال قائلهم يا رسول الله لما نعطي الدنية في ديننا، والله لا نرجع حتى نطوف بالبيت. فكان رأي أم المؤمنين أم سلمة رضي الله عنها أن قالت له يا رسول الله اخرج أنت وانحر واحلق، فخرج صلى الله عليه وسلم متبعا رأيها، فتدافع الناس على فعل ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم. غير صحيح أن الكلمة الأولى لنا، من قال هذا؟ يا أخي في قضايا كثيرة ستفيدك المرأة.
جميل.
هي جزء منك.
اسمع راشد أيضا بعد تبعث رسالة على 6688، تقول السلام عليكم، معاكم راشد. تتكلم عن يعني رسالة مطولة نوعا ما، تقول إن هي متزوجة من 11 سنوات، لكن مسألة الاختلاف في المستوى التعليمي، تقول هي معلمة وجامعية وزوجها عنده إعدادية، فبالتالي لست حاورت وحاولت أن أوصل وياه مع نتيجة، لكن في الأخير نسى موضوع الحاجات العاطفية، الحاجات الأخرى للزوج والزوجة، وتقول الله يصبرني والحمد لله على كل حال.
هذا صحيح. هذا يعني هي المسألة كما يقول المسألة المعكوسة. نحن نعاني كثيرا أن تكون المسألة الأساس أن الزوج متعلم والزوجة غير متعلمة، ويعاني الزوج كثيرا، فنقول له دربها، حاول، علمها. لكن أن تأتي بالعكس هذه هي النادرة. لكن هناك مجموعة من القضايا أنصح الأخت الكريمة أن ترجع إلى موقع اسمه لها أونلاين. هناك بحث قريب من هذا الموضوع وهي كيف يمكن للمرأة المتعلمة أن ترتقي بزوجها إلى فكرها إلى كيف تدربه. هناك مجموعة من الخطوات المتعلقة بهذه الجزئية. الموقع اسمه لها أونلاين، أدعو الأخت الكريمة أن تزوره، لكن أنا أؤكد عليها ألا تنقطع عن الحوار، وهي بحاجة فعلا إلى أن تعرف مكامن الضعف الوجداني لدى هذا الزوج.
نعم.
تدغدغ مشاعره وتبحث عن الأشياء المألوفة التي يحبها وتنطلق من خلالها للارتقاء به إلى المستويات التي تريدها.
والله بغينا نحن دخلنا في حوارنا في البداية دكتور حوار الحضارات، نحن وصلنا آخر شيء إلى حوار المنزل في الأساس. خلنا نخلص من الحوارات الأساسية وبعدين ندخل لحوار الحضارات. عموما أيضا أحد المستمعين الجهضمي يقول طيب كيف أحفز الآخر على الحوار؟ يعني الحين أنا ممكن يكون بيني وبين آخر مشكلة معينة وبالتالي يحتاج إلى الحوار معه، فبالتالي نحن هذاك الشخص الآخر عنده مشكلة ما يتقبل أبدا هذا الحوار أو التوجيه أو خلنا نقول الكلام اللي قد يبدر مني، بالتالي إذا أنت بديت معاه في شيء ممكن
يقطع
لا ما بيقطع بس بكلام كده بضرابة يوصلها.
هذا الأستاذ يسأل الآن عن حلقتنا كاملة، فلعله يتابعنا سيجد الإجابة في ثنايا هذه الحلقة بإذن الله تعالى.
جميل. انزين، نقطة مهمة جدا، دام انك انت تبغي تفصل مع الجهضمي فيما يتعلق بحلقتنا، انا بغيت اتذكر بعد مستمعي الكرام بارقام التواصل معنا 600-551-688 600-551-688 رسالة نصية القصيرة على 6688. موضوع الحوار، هل في توجيهات معينة لبداية الحوار؟ وخاصة هذا
قريب مسألة من
يعني مثل ما تقول تحفيز على الحوار. نعم. مع الآخر توجيهات معينة في بداية الدخول. جيد. لحوار معين.
احنا قلنا قبل قليل انك ستواجه نقدا، وبالتالي نقول دائما خذ النقد ببساطة، لا تغضب، حاول ان يكون الرد تريث وليس بنفس اللغة، انت ما تفهم فيكون الرد بنفس اللغة. أستاذ محمد بنفس اللغة، انت لا تفهم
وانت بعد شراتك.
يا سلام،
ضارب وياه.
انت غبي، الغبي انت. انت مثلا اصلا اللي غلطان اللي كلمك، انا اللي غلطان اجي الواحد زيك. هذا بنفس اللغة خطأ. هذه الدبابة تواجه دبابة، الخسائر فادحة. الرد في مثل هذه الحالة لا يكون بنفس اللغة.
بس هذه فيها مسائل إهانة في الأخير يعني.
أيهما أفضل، أن تتطور الإهانة ولا أن تكسب المهين؟ كم أهين النبي صلى الله عليه وسلم وطرد وعذب، فلما عاد ودخل مكة طأطأ رأسه صلى الله عليه وسلم ليجتمع القوم فيقولون له، يطلبون منه العفو ويقول اذهبوا فأنتم الطلقاء. نحن نريد أن نتحدث في منطق الحوار بهذا الأسلوب الرائع، ليس الشديد بالسرعة. أخي الكريم في الحوار اهدأ، خذ نفس عميق، تأكد دائما أن الهدف هو الحق وليس نفسك، لا ترفع صوتك. الهدوء يزيد من قوة الحجة في الحوار وليس الصوت المرتفع. إذا هدأ صوتك ونفسك ازدادت حجتك. أمر آخر، الحرية في المكان والحال والزمان، بمعنى اختيار المكان المناسب للحوار. نقول للأخ اللي سأل قبل قليل، ينبغي أن تختار المكان المناسب للحوار لهذا الشخص.
جميل.
أبعد عن التشويش والقلق. أيضا حوارك صورة من حالتك أو حالته هو، لا تأتيه وهو غضبان ولا خائف ولا مريض ولا في عزاء تقول بحاورك. الرجل في عزاء ما يمكن، المكان غير مناسب، الوقت غير مناسب. الوقت المناسب يزيد من جودة الحوار. من ألزمك بوقت وعرض عليك آلاف القضايا يقال سجنك في سجن الدقائق. خطط أيضا، هذا مهم قبل الحوار، خطط وفكر وأمن الوثائق وادرس كل نقطة. إيش معنى هذا؟ كيف تدخل في الحوار وأنت لا تعرف أبعاده؟ رجل سيناقش زوجته في قضية معينة وهو لا يعرف أبعاد هذه القضية، أو هي لا تعرف أبعاد هذه القضية، مثل ما تفضل
دكتور. أنت بسطت المسائل ولا عقدت فيها؟
لا، أنا بسطتها أكثر. أنا أقول لا تدخل في حوار حتى تعرف أبعاده. قد تحتاج إلى جمع وثائق ومعلومات حال الحوار. حتى تناقشني في قضية معينة مثلا اجمع عنها معلومات كثيرة. كيف يمكن تقنعني بأهمية مثلا الدراسة في الكلية الفلانية وأنت لا تعرف عنها شيئا؟ فإذا أردت أيها الأب أن تناقشني فيقول لك الابن طيب أنا ليش أدخلها؟ والله لأن ولد خالتك دخل هذه الكلية. هذا ليس جمعا للمعلومة. اجمع المعلومة التي تجعل من حجتك قوية في حال الحوار.
ممتاز.
هناك نقاط لا يسعفك فيها التذكر النظري. معلومة سمعتها قبل أسبوعين وثلاثة تضيع. بعض الناس لا ليس عنده إسعاف في التذكر النظري. يحتاج إلى دراستها جيدا وتوثيقها. أيضا الاتفاق على الأصول والمرجعيات. أنا سأناقشك أستاذ محمد، بيني وبينك أصل ومرجعية كبرى أم لا؟ يا أخي لازم أتفق، أنا وأنك مرجعنا القرآن والسنة.
ممتاز.
إذا اتفقنا على ما قال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم، هذا اتفاق على الأصل والمرجعيات. إذا قلت لك هذا الأمر مرفوض لقول الله تبارك وتعالى كذا، بس استسلام. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا يكون لهم الخيرة من أمرهم. هذا مرجع بالنسبة لي. الحوار العاطفي يا أخي مرجع بالنسبة للزوجين. الرحمة، وجعل بينكم مودة ورحمة. الرحمة والعطف أحد أهم المراجع في الحوار العائلي. اجعله مرجع يا أخي. قدم الرحمة والعطف في حوارك مع زوجتك. يا حبيبتي يا عمري، ما في هذا ليش؟
شوف بوفهد زي شو يقول. يقول بوفهد زوجتي في الحوار وخاصة في الكلام عن الصح والغلط تحب دائما ينتهي الحوار بانتصارها. يعني يلس يحاورها نص ساعة ساعة في الأخير ما شي فايدة. خلاص أنت صح أنت يعني. فيقول دائما أطلع أنا الغلطان. خلاص أنا أنت صح وأنا الغلطان. بس هذه مسألة يقول ما تنتهي بحوار ناجح. يعني كيف أتعامل معها؟
أنا لا أدري إن كان احنا سمعنا طرفا واحد.
أبو فهد يقول هالكلام.
أبو فهد هل ضبط أساليب الحوار ووسائله؟ هل استخدم الرحمة؟ من السبب في هذا الحوار؟ من قد يكون هو مخطئ ولا يريد الاعتراف؟ قد تكون المرأة على حق. لأنه مشكلة كثير من الأزواج الآن أنهم يريدون المرأة كما يعيشونهم لا كما تريد هي أيضا. هي يا أخي بشر لها حق. تخيل أن بعض الأزواج، يعني أنا أذكر لك قصة طريفة. اتصل علي أحدهم يقول أنا دائما في مشاكل مع زوجتي. السبب يا أخي ذبحتني، دائما تقول لي أنت تتأخر. قل له طيب أنت كم تمضي من يوم كم ليلة في الأسبوع خارج البيت؟ قال والله كل الليالي. متى ترجع؟ قال واحدة ثنتين ليلا. طيب وهي تحاور؟ قال يا أخي ذبحتني، أنا منيب عندها، أنا منيب عبد رقيق عندها، وتأخرت جيت. تصدق أنها غلطانة؟ المفروض ما تجي للبيت أبدا يا أخي. هو يعني عزيز يا أخي كيف تقول إنها غلطانة وأنت السبب في المشكلة؟ هذه ليست أثاث في البيت تأتيها وقت النوم وتذهب. من حقها عليك أن تعطيها جزء من الوقت. يا أخي في دراسات أثبتت، مو دراسات، خلينا نقول استطلاعات رأي في إحدى الصحف، أثبتت أن عددا كبيرا من النساء يشاهدن، مع كل أسف خلينا نقول، المسلسلات التركية المدبلجة لما أجري عليهن. ليش تبتسم؟ تدري ليش؟
مهند وذكر.
لماذا؟ لأن نسبة العاطفة فيها مرتفعة. نسبة العاطفة فيها مرتفعة، مما دل على أن العاطفة منزوعة في بعض البيوت يا أخي. أبو فهد أو غير أبو فهد، ندعوك إلى العاطفة وبشكل كبير. من المسائل التي نجعلها مقدمات الحوار التي سألتها تفضلت بالسؤال عنها الموضوعية يا أخي. حدد موضوع الحوار. أبو فهد هل حددتم الموضوع؟ هل موضوع الحوار ثابت ولا جدل عقيم ما في بداية ولا نهاية؟ وش ما القضية؟ حددها. ماذا تريد؟ إيش نقطة الخلاف؟ على ماذا سنتحاور؟ اهتم بالمواضيع وليس الأشخاص. لا تقعد تقول أنت وأنا أنت وأنا. الموضوع ذاته، الواقعية، بناء للموضوعية. ابحث دائما في الوقائع الحقيقية قبل أن تنزل تقفز إلى التأويلات. تقصدين كذا،
انت ما تسوين مشاكل،
انت تقصد كذا، اصلا انت ما تحبني، انت قاعد كذا، انت امك حاشر راسك، انت ابوك حاشر راسك. فيقفزون الى التأويلات. دائما اتركوا التأويلات، الواقعية هي الاساس. من الموضوعية معرفة الطرف الآخر، معرفة مجلس الحوار.
ترى هذه المشكلة الحين الطرف الآخر. يعني أنت أحيانا تعرف أن الطرف الآخر مثل أبو فهد يقول، يعني الطرف الآخر وأصلا في الأساس ما يبي يناقش كل اللي مجرد النقاش، ما يبي يوصل وياكل نتيجة في الأساس، بس كذا يبي يسوي مشاكل.
أنا أقول هذا يمكن يكون إغلاق نفسي داخل نفس بعض الناس. من قال لك هذا؟ يا أخي أعتى العتات في الحوار يستسلمون أحيانا ويظهر عليهم الانهزام، ما بالك بزوجة؟ صدقني أنك لو استخدمت أساليب العطف العائلي الحقيقي معها لوصلت إلى نتيجة. هل دخل أبو فهد مرة بهدية؟ هل أخذها مرة في نزهة خاصة؟ ذهب هو وإياها في جلسة خاصة؟ كم مرة يقول لها يا حبيبتي؟
زين احنا ما نبغى نخلي بعد الحلقه عن ابو فهد كله، بس انت الحين في 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 حوارك دكتور
عن فهد
عن فهد نعم انه لا نبغى نركز في جانب يعني انت ربما تشير عليه باشارات موضوع الاستماع، يعني ضع اجعل قليلا من وقتك لها، يعني مثل ما تقول حددها، هذه كلها تتعلق بانك تستمع للشخص الاخر، لا تنفعل، اهدأ، هذه ايضا فيها يعني أشياء مرتبطة بالاستماع، فهو أكيد جانب مهم في الحوار. صحيح.
هو واحد من آداب الحوار، أنت أحسنت في سؤالك الحقيقة. آداب الحوار كثيرة، لابد أن نعرف مجموعة من آداب الحوار التي تنطلق من الاستماع. الاستماع عندنا التجرد في طلب الحق وحسن القصد. يا أخي تجرد في طلب الحق، استمع إلى الطرف الآخر، إذا قال حق اقبله، احذر من أنا يا أخي، تواضع، احذر من الأمن، أنا حقت فرعون هذا، أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين، استخدمها فرعون لأنه احتقر الطرف الآخر، احذر من أنا هذه. حسن الكلام مهم، قال الله تعالى لنبيه موسى عليه السلام ولأخيه وهم يذهبان إلى أعتى العتاة اللي قال أنا ربكم الأعلى، قال فقولا له قولا لينا لعله يتذكر.
جميل. أو يخشى. ناخذ اخونا شعيب. اخوي شعيب مرحبا.
مرحبا بك، السلام عليكم.
السلام ورحمه الله وبركاته، مرحبا وسهلا، حياك.
كيف حالك؟
يا مرحبا وسهلا، بخير ونعمه.
على فكره قبل ما اطرح سؤال، انا معجب بتقديمك اللي بيكون فيه نوع من الاستئناس.
تسلم تسلم يا طويل،
يعني
تسلم يا طويل، بالعكس هذا شو اخر لي، تفضل.
سؤالي للدكتور هو ما هي معوقات الحوار؟ أنا ممكن أذكر سبب واحد والدكتور يعطينا مزيدا منه.
ممتاز.
أنا بشوف أن التلفزيون أو كما جاء في ذكر الدكتور أنه مجموعة من المسلسلات وإلى ما غير ذلك، التلفزيون يعد سببا من أسباب عدم الحوار في الأسرة الواحدة. وممكن يعطينا المزيد.
جميل.
من جهة ثانية، أعتقد أن الحوار في الإسلام مفهوم كبير جدا، والدليل لذلك هو الأحاديث، الآيات القرآنية الكثيرة التي تدعو إلى الحوار، فهذا مبدأ إسلامي معروف. لكن الحقيقة يعني هذه السؤال كمن أتوجه إلى الدكتور، هو أنه نحن نعرف هذه الأمور كلها، ولكن عندما نأتي في لحظات الحوار تحس بنفسك أنك مش قادر تتكلم، يعني في شيء نفسي يخلي الإنسان ما يقدر يتحاور إلى أبعد الحدود. فرجائي جاوبني ولكم جزيل الشكر، وأكرر اعتذاري إذا طولت.
شكرا
عليكم.
شكرا. لا بالعكس يا أخوي شعيب، حياك الله، يا مرحبا وسهلا، يا حياك مرحبا. يعني ذكر معوقات الاستماع، معوقات الحوار عفوا، وذكر منها التلفزيون. أعتقد يمكن عندك تعقيب في هذا الجانب، إذا أول شيء تبغي تكمل موضوع الاستماع. طيب. ومن ثم تجيب على أخونا شعيب.
الأستاذ شعيب تحدث عن معوقات الحوار، سنفرد لها إن شاء الله حديثا. كنت سألت عن الاستماع، من الاستماع حسن الكلام. حسن الكلام، أنت عندما تتلفظ بالعبارات الجيدة، تخيل أن زوجا يقول لزوجته أنا بناقشك بس أنا عارف والله ما يفيد النقاش معك. ركز معي الآن على أثر هذه الكلمات على نفسك يا أستاذ محمد. أنا بناقشك لكن والله عارف ما يفيد معك النقاش، أصلا النقاش مع أمثالك صعب، لكن يلا من باب التنزل معك ومع أشكالك. يا أخي أنت ما تملك مقومات الحوار، لكن يلا يا أخوي، أنت بالله عليك، أنت عمرك أهلك تناقشني أنت وأمثالك؟ استمع إلي جيدا، خليك سامع،
لا بعدها
أنا خايف على نفسي من الميكروفون. بينما لو قلت أنا سعيد جدا بالحوار مع أمثالك وسأستفيد كثيرا، النقاش معك أستاذ محمد فيه رفعة لدرجة أمثالي أن يستفيدوا من التجربة الكبيرة.
شوف الابتسامة دكتور،
شوف تغير.
شوف الابتسامة.
يا أخي خلينا نستخدم أساليب، يقول ابن القيم كم ضاع حق بسوء عبارة وظهر باطل بحسن طلاوة، على الإنسان ألا يسرع بعرض أفكاره فيعجز عن ملاحقته ولا يبطئ فيمل منه يترك. الصدق في القول، التفاؤل أحيانا. خليني بعطيك بعض القضايا المتعلقة بالسماع ثم أدخل، لأن الإنصات مهم.
جميل.
الأستاذ الآن شعيب أشار إلى هذه القضية، كيف يمكن، يقول أنا أعرف أن في أساليب لكن أنا إذا جيت أحاول ضاع علي بعض المعلومات، إحنا نتحدث عنها بالتفصيل. يا حبيبتي، الزوجة ابدأ بذكر الحسنات، والمدح الصادق قبل الانتقاد. ابد بس يا أم فلان الله يوفقك والله أنك نعم وامرأة طيبة وأنت استفدت منك وأنا من يوم شفتك ماشي. لا تستخدم اسلوب الهجوم اللاذع في الانتقاد أبدا تجاه المرأة. ينبغي أن تعلم بأنك حينما تنتقد فإن رسالتك لن تصل كاملة، صدقني هذا يسبب رفض لهذه الرسالة. لا تتبادل الاتهام معها أبدا، إذا اتهمتك فتوقف أصلا، أنت وأنت توقف، لا تتبادل الاتهام ولا تكثر الشكوى فتفقد هذه الشكوى قيمتها، فإن الاعتذار مهم بين الزوجين. قال صلى الله عليه وسلم: لا يفرك مؤمن مؤمنة إن رضي منها خلقا سخط منها، إن سخط منها خلقا رضي منها آخر. وكانت امرأة أبي عامر الإنصاري إلا مأهم جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم، شوف هالمرأة الرائعة يا أخي، وندعو الأخوات جميعا إلى الاستماع إليها، تقول يا رسول الله، طلبت الطلاق، تقول يا رسول الله ما أبغى. قالت: يا رسول الله والله ما أنقم على ثابت بن قيس، يا رسول الله والله لا أنقم على ثابت في خلق ولا دين.
جميل،
يعني ونعم في خلقه ودينه، نعم الرجل، هي زوجته ما تبغاه لكن يكره الكفرة، تقصد كفر العشير، ما أحبه لكن نعم الرجل في أخلاقه ونعم الرجل في دينه. تخيل هذه المرأة جاية للقاضي، أعظم قاضي صلى الله عليه وسلم، وتبغى الطلاق، كان بإمكانها أن تشوه صورته وأن تذكر مساوئه، لكنها تقول يا رسول الله ما أنقم عليه في خلق ولا دين لكني أكره الكفر، يعني كفر العشير، وما أحبه فطلقني منه يا رسول الله. الإنصات الجيد يمنحك التفكير الجيد، كيف؟ هذا سؤالك أستاذ محمد. لا تقاطع المتحدث، خلي الزوجة تتكلم، خلي الزوج يتكلم، دعه يعرض قضيته حتى لا تحفزه لعدم السماع إليك، إذا قاطعته سيقاطعك. مصعب بن عمير لما جاءه سعد بن معاذ، مصعب كان أول سفير في الإسلام وحول المدينة كلها إلى دولة مسلمة رضي الله عنه وأرضاه، لما سمع سعد بن معاذ غضب وركب الخيل وجاء برمح يريد قتله، فوقف على مصعب وهو يعلم جملة من الصحابة وغاضب سعد، فنزل وركز رمحه من شدة الغضب ويسفه في مصعب، فقال له: يا أخ العرب اجلس إلي فاسمعني وأسمعك، إن راق لك ما قلت وإلا أخذت أمري وسرت، يعني بترك المدينة. فنزل سعد رضي الله عنه واستمع إليه مصعب حتى انتهى، ثم استمع سعد إلى مصعب حتى انتهى، فشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، تحول المدينة بعد ذلك إلى دولة مسلمة. جميل. كله بسبب الاستماع. النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء أبو الوليد وعرض عليه، كان صلى الله عليه وسلم يقول: يا أبا الوليد أفرغت؟ أفرغت يا أبا الوليد؟ أفرغت يعني انتهيت من كلامك؟ قال: نعم انتهيت. يا أخي بمجرد انتهائه بدا النبي صلى الله عليه وسلم لأنه أنصت يعطيه. الله عز وجل خلق لك لسان وأذنين، يا أخي اسمع أكثر مما تتكلم. لماذا تسمع؟ أقول للأستاذ شعيب ما يلي: استخدم الإنصات للأمور التالية، قيد مواضع الضعف عند المتحدث، خلي عندك دربة ملكة، استمع ركز رتب في مخك مواضع الضعف في كلماته، قال كذا وقال كذا هنا فيه ضعف، اكتشف المتناقضات في عباراته وأدلته رتبها، استفد من كلامه لتطرح عليه أسئلة أكثر صعوبة لتخلخل بعض قناعاته.
ممتاز،
هذا مهم في الإنصات، وهذا استخدمه ابن عباس رضي الله عنه مع الخوارج ورجع منهم الثلثان، سمع كلامهم تماما ثم أخذ مواضع الضعف عندهم وطرح عليهم أسئلة فخلخلت القناعات، فكان لحواره رضي الله عنه أثر كبير في رجوعهم. عود نفسك التلخيص الذهني للأفكار، درب نفسك على عكس المشاعر أثناء الإنصات. إيش معنى عكس المشاعر أثناء الإنصات؟ هكذا
تفاعل مع أيوة. بشكل وجهي،
انقلها أنت للمستمع الكريم، الشاعر، الابتسامة، النظر، تحريك الرأس، هذا يعني اللي هو نسميه التواصل البصري، التركيز على لغة الجلسة الجيدة، تعبيرات الوجه، هذه تجعل الطرف الآخر فعلا ينطلق.
حلو.
شروط الاستماع الجيد أطرحها عليك،
بس ناخذ بعض الرسائل النصية القصيرة. أخونا اللي رقمه في الأخير 6246 يقول: السلام عليكم، الله يعطيكم العافية، كيف يمكن الحوار مع ابني عندما أبدأ الحوار معه يبدأ بالصراخ وعدم تقبل أي رأي أو نصيحة، ودائما هو صح ولم يفعل أي شيء، عمره هو 12 سنة ونص تقريبا. الحوار مع الأطفال يعني، أو خلنا نقول صغار السن،
طبعا احنا اذا تذكر تكلمنا في حلقات ماضيه عن مجموعه من الكتب المتعلقه بالتعامل مع الاطفال.
نعم.
سكوت جود فيما أذكر له كتاب التفاوض مع الأطفال. أنا أدعو الأخ الكريم أن يقرأ هذا الكتاب، اسمه التفاوض مع الأطفال. طبعا التفاوض مع الأطفال يختلف، نحن نتحدث هنا في الحوار بالذات الحوار مع الكبار، وأؤكد على أهمية الاهتمام بالمتخصصين في هذا الجانب. هناك مجموعة من التربويين في كل دولة يهتمون بجوانب الأطفال، عليك زيارتهم، الاهتمام بهم، القراءة لهم. التفاوض مع الأطفال فن مختلف، لكننا نلاحظ أن الذين يتفاوضون مع الأطفال لا يختارون إلا الوقت المناسب ولا المكان المناسب. تتفاوض مع طفلك وهو يرغب في شيء، طفلك يبغى لعبة ولا يبغى يأكل، ثم تتفاوض معه، ما يمكن في هذه الحالة. هيئ للطفل الجو المناسب للتفاوض. أحيانا الطفل ينسجم في مكان معين، تفاوض معه، جرب التفاوض معه في السيارة مثلا إن كان يأنس بها، جرب التفاوض معه في نزهة أو في رحلة، ستجد أنه يختلف عنه في مزاجه داخل البيت.
إنزين، بسعيد ما أدري يعني رسالتك ما فهمت، إذا أردت أن تنقل فكرة للطرف الآخر لكن تخشى أن تتطور سلبا، ما أدري كيف التساؤل، ما فهمت بسعيد إذا بتعيد صياغة رسالتك. سعيد الجلاف يقول: شو أسباب ارتفاع الصوت في الحوار بين الزوجين؟ أحيانا يطول الحوار يسبب مشاكل، فمن المشاكل ارتفاع الصوت، يعني شو اللي خلينا نرفع أصواتنا في الحوار؟
هي واحدة من الأسباب هي عدم الاهتمام بأساليب الحوار الصحيحة. لو عودنا أنفسنا على الأساليب الصحيحة لما ارتفع الحوار. تعوذوا بالله من الشيطان الرجيم. أعظم المشاكل اللي تقع بين الزوجين سببها عدم إتقان فن الحوار، فترتفع الأصوات، يقع الطلاق. تعوذوا بالله من الشيطان الرجيم. أيها الزوج أحسن إلى زوجتك، أيتها الزوجة أحسني إلى زوجك، سنبني بيوتا بإذن الله مطمئنة راقية رائعة بهذا الحوار. الاستماع الجيد لهم، الجلوس في مكان بعيد عن الضوضاء في حال المشكلة، انظري إليه باهتمام ولينظر إليك باهتمام، تكيفوا ذهنيا مع المتحدث. يعطيك الاستماع الجيد قدرة، ويعطيك قدرة على التفسير والتمييز وترتيب ذهني كما ذكرنا. هنا تتحقق لك أو يتحقق لك الاستماع الجيد. تذكر أستاذ محمد عندما تحدثنا عن الاستذكار قلنا من مهارات الاستذكار 4 أمور: الفهم والاستيعاب والتذكر والنقد والتحليل. هذه المهارات الأربع حاول أن تجربها في السماع لزوجك أو لزوجتك. جميل.
نأخذ أخونا بلال. مرحبا أخوي بلال.
السلام عليكم.
يا عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تحياتي للأستاذ محمد.
يا حياك الله.
الدكتور فهد.
الله يحييك ويبجيك.
الله يكرمك. أعرف أن الوقت ضيق، لكن أتمنى من الدكتور فهد أنه يتعرض للحوار بين الأب وابنه.
جميل.
لأنه يعني للأسف مفقود هذا الأمر في بعض البيوت، أنه تجد الأب يعني ما يستمع من ابنه بحكم أنه مثلا حديث خبرة، أو يعني يأخذ عنه فكرة معينة أنه مقصر أو أنه يعني أعتقد الفكرة واضحة،
ووضحت
يرفض أنه يستمع للابن أصلا.
جميل.
والابن يكون عنده تبريرات أو أسباب قد تكون منطقية إذا الأب حاول يتقبلها أو يستمع لها.
ممتاز. ممتاز. شكرا جزيلا لك يا أخوي بلال، يعطيك العافية. يمكن يا مرحبا دكتور فهد. تدري يعني يمكن يفي بالي بعض الأمثلة وبعض الشخصيات اللي ممكن أنت تجدهم يتحدثون في جانب الحوار، ربما ينظرون في جانب الحوار في العلاقات الزوجية، في العلاقات الأسرية، في علاقات الأبناء، لكن والله أني أعرف أحد الأشخاص كذلك ربما يمتلك هذه الأساليب يعني في 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 مسألة التنظير،
منظر غير مطبق،
لكن في عملية التطبيق لم أشاهده مرة يحضر إلى المسجد وأبنائه معه. ربما تجدهم بالفعل أبناء يذهبون المسجد لكن بشكل منفصل، صلاة الجمعة غيره. يعني أين ذلك الشخص الذي يتحدث عن حوار في مسألة التطبيق الفعلي؟ صحيح. التطبيق مسألة مهمة مثل ما ذكر أخونا شعيب.
صحيح.
ما نقدر نطبق أحيانا.
صحيح. الأستاذ شعيب كان يقصد كيف يمكن لي أن يعني أستخدم وسائل الحوار لأطبقها أثناء الحوار وليس تطبيقها داخل الأسرة، لكن ما تفضل به الأخ المتصل قبل قليل حول الحوار مع الأبناء هنا أيضا إشكالية كبرى مثل ما تفضلت أنت. يعني أنا أدعوه، أظن أنك في الحلقة القادمة ستعيدنا بهذا للحديث حول الموضوع مع الدكتور يوسف الخاطر فيما أذكر أنك رتبت شيئا من هذا.
أكيد أكيد.
الدكتور متخصص،
إحنا بنستكمل فن الحوار في الحلقة القادمة الأسبوع الماضي.
هو متخصص الدكتور في هذا الجانب وسيفيده كثيرا. خليني إذا سمحت أختم مسألة الإنصات.
تفضل.
بعبارة لدايل كارينجي في كتابه كيف تؤثر في الناس وتكسب الأصدقاء، ويا ريت الإخوة والأخوات يطبقون هذه. ما يطبقونها طبعا، نضحك في تطبيقها. اسمع ماذا يقول. إذا كنت تريد أن ينفض الناس من حولك وأن يسخروا منك عندما توليهم ظهرك وتتركهم فإليك الوصفة. يلا، أي واحد يبغى الناس ينفضون ويسخرون منه إليه الوصفة. لا تعطي أحدا فرصة للحديث، تكلم بدون انقطاع. إذا خطرت لك فكرة بينما غيرك يتحدث فلا تنتظر حتى يتم حديثه، فهو ليس ذكيا مثلك، اقتحم عليه الحديث. هذه أحسن وصفة لكره الناس لك والانفضاض من حولك. أتمنى ألا يطبقها أحد.
أبشر. أبو عايش يسأل عن أسامي الكتب اللي كيف تحاور الأطفال. ذكرت كتاب معين،
التفاوض مع الأطفال، هذا كتاب مهم جدا،
التفاوض مع الأطفال.
أي نعم،
جميل. أيضا من المستمعين يعني اللي باعثين رسائل، بركان يسأل عنك دكتور، يقول فيما يتعلق بالتواصل معك سواء على الفيسبوك، أو الدكتور عنده صفحة في الفيسبوك وكذلك يعني بالإمكانك تتواصل معه في 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 هذه الصفحات، أو حتى بالنسبة للموقع الإلكتروني نفسه. صحيح دكتور؟
نعم، الموقع الرسمي باسمي كذا، الموقع الرسمي فهد السنين.
جميل جدا. الحلقة القادمة إن شاء الله دكتور بيكون فيها أيضا استكمال لما بدأناه في هذه الحلقة، فن الحوار. لكن قبل أن نختم حلقتنا هذه، أود أن نشير إلى نقطة مهمة، وهي ما تتعلق بكيف أكون محاورا جذابا.
يا سلام. طيب، الجاذبية مثل الطعام الحقيقة، حتى تكون جذابا ابدأ حديثك بالمقبلات والمشهيات واختمه بالحلوى مثل ما
في المطعم الحين.
بالضبط، الحديث طعام. من الصعب جدا أن تبدأ بتلك الألفاظ التي ذكرتها قبل قليل، لأنه ستسبب رفضا لحوارك. الكلمة الطيبة الرائعة، فقولا له قولا لينا لعله يتذكر، وقولوا للناس حسنا. الحسن يا أخي في الكلام مطلب. السامع حاول أن تستدرجه، هذه من الجاذبية، بأجمل عبارة، اجذبه بالشواهد والألفاظ الجميلة الرائعة. من الجاذبية تقديم الحقائق، هذه من أعظم أمور الجاذبية، واترك العموميات، الحقائق، الأشياء الحقيقية، هذه مما تعين في مسألة الحوار. أما العموميات والاتهامات التي لا تبنى على حقائق فغير صحيحة. أيضا ارفض قولك بالأرقام المشوقة أثناء الحوار، قد تحاور طلابك في المدرسة عن خطورة المخدرات مثلا، عن خطورة التدخين، الأرقام المشوقة مما تزيد قوة الحوار. الكلمات الجميلة تفتح مغاليق القلوب. من الجاذبية يا أخي الابتسامة، الابتسامة. تتهم بعض المجتمعات العربية بأن الأسنان لا تظهر فيها إلا عند طبيب الأسنان مع كل أسف، أو عند تفريش الأسنان. هذه مشكلة كبيرة يا أخي، الابتسامة أين ذهبت في مجتمعاتنا؟ لماذا تجد تقابل الناس لا يبتسمون، تقف عند الإشارة تجد الناس لا يبتسمون، بينما كان النبي صلى الله عليه وسلم كما يقول جرير ما قابل، تلاحظ هذا اللفظ، رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا تبسم. يا الأمر غريب جدا، كل ما قابلتك تبسم، معقول هذا؟ بينما الآن نجد الابتسامة قد غابت. تخيل أنك تقابل شخصا تريد حواره ثم تتبسم في وجهه. الابتسامة السحر يا أخي، يسمونها كيمياء النفوس، سحر عجيب. أيضا الهدوء، المحاور الهادئ دائما أقل استطرادا من المحاور المنفعل. المنفعل متشتت، بينما الهادئ ذكي وهادئ ويأخذ الأمور ببساطة ويستطيع فعلا أن يكون جذابا. هذه من أعظم الأمور في الجاذبية.
يمكن مسألة مهمة هي مسألة السيطرة على الانفعالات هذه.
طبعا.
جميل جدا. أعتقد دكتور يعني حقيقة نحن في نهاية حلقتنا لهذا المساء من برنامج فنون الحياة، نشكرك جزيل الشكر على تواجدك معنا في هذه الحلقة. نشكر جميع المستمعين اللي تواصلوا معنا عن طريق الهاتف وعن طريق الرسائل النصية القصيرة. مثل ما ذكرنا أنه يمكنكم التواصل مع الدكتور سواء عن طريق موقع الفيسبوك وموقع الخاص الدكتور فهد بن عبد العزيز السنيدي، أستاذ المذاهب الفكرية المعاصرة بجامعة الملك سعود. شكرا جزيلا لك، على من نلتقيك إن شاء الله في الأسبوع القادم استكمال لموضوع فن الحوار
بإذن الله تعالى. شكرا لك والمستمعين.
يا مرحبا. شكرا لزميلي حسن الظهيري في إخراج وتنفيذ هذه الحلقة. تحياتي لكم، دمتم في رعاية الله، إلى اللقاء.
فنون الحياة، فنون
قدمنا لكم فنون الحياة،
فنون ونبني بها معطيات العمل، فنون الحياة تعيد الأمل.
وإلى الملتقى في الحلقة القادمة. مع فنون الحياة.
مع الله نبني، مع الناس نبني، مع الكون نبني فنون الحياة.
مع الله نبني، مع الناس نبني
فنون الحياة.
فنون الحياة.
فنون الحياة.
فنون الحياة.